الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلقاؤنا في هذه الليلة جاء عنوانه جزءا من آية من كتاب الله، وهذا العنوان يحدد مسار الأمة الإسلامية. خلاصته: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا القرآن هو ذكر لك ولقومك، لكن أيضا وسوف تسألون، ففيه بشارة لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن هذا القرآن سيكون هو مصدر شرفها وعزها ونصرها وسعادتها إن أخذت به، أما إن أعرضت عنه فستسألون عن هذا القرآن الذي هو حجة الله عز وجل على عباده. والحقيقة أن هذا القرآن العظيم الذي هو بين أيدينا والحمد لله موجودا في كل بيت تتكرر طبعاته، هذا القرآن العظيم هو بقدر ما في الحصول عليه والوصول إليه من سهولة، هو أيضا الباب الأعظم الذي تدخل منه أمة محمد صلى الله عليه وسلم لعزها ونصرها ورقيها. يقول الله عز وجل في سياق هذه الآيات من سورة الزخرف: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك، هذا القرآن، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذه الآيات من سورة الزخرف تبين أمرا مهما ينبغي أن ينتبه له كل مسلم ومسلمة وأن تنتبه له الأمة كلها، وهو أن هذا القرآن العظيم إما حجة لك أو عليك، وليس هناك خيار ثالث. هذا القرآن العظيم إما حجة لك إن أخذت به واستمسكت به، وإلا فسيكون حجة عليك. فمن أخذ بهذا القرآن وتلاه وآمن به زاده إيمانا، لكن من أعرض عنه ستزيده هذه الآيات طغيانا وكفرا، كما قال تعالى عن المعرضين عنه: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وهذا هو الخيار الصعب. ومن ثم ففي مفتتح هذه الآيات يقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن، من يعرض يتعامى يغفل عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والعشاء في العين ضعف النظر ضعف البصر، لكن العشاء في هذه الآية في قوله ومن يعش عن ذكر الرحمن، المقصود بها والعياذ بالله عشى البصيرة، بصيرة القلب. فمن أعرض عن القرآن قيض الله له شيطانا فهو له قرين يصده عن سبيل الله عز وجل. ولهذا في سياق هذه الآيات وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم مهتدون، ثم قال حتى إذا جاءنا، وفي قراءة متواترة ثابتة حتى إذا جاءنا، يعني هذا الإنسان وقرينه الشيطان، قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات بقوله لرسوله صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هكذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يستمسكوا بالقرآن العظيم الذي هو كلام الله وهو وحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو السبب الأوحد لسلوكهم وسيرهم على الطريق المستقيم. ثم قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قوله تعالى وإنه لذكر لك، ما معنى أن هذا القرآن ذكر لك ولقومك؟ فيه قولان للمفسرين. القول الأول وهو الأشهر أن المعنى إنه شرف لك ولقومك، هذا القرآن شرف لك ولقومك. والقول الثاني أنه ذكر بمعنى التذكير، أي إنه لتذكير لك ولقومك. والقرآن كما هو معلوم في كتاب الله عز وجل جاءت آيات تبين أنه الذكر، لأن فيه التذكير والمواعظ للناس، لكن أيضا أتى بأنه الذكر بمعنى الشرف، كقوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أيضا فيها قولان، منها فيه شرفكم وعزكم. وقال تعالى بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون في سورة المؤمنون، أي أتيناهم بشرفهم وفخرهم وهو هذا القرآن العظيم. وكذلك في أول صاد قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر، أي ذي الشرف أو التذكير، أيضا على القولين المعروفين اللذين سبق ذكرهما. فهذا القرآن العظيم الذي جعله الله عز وجل حجة حفظه وجعله ميسرا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، تلاوته حفظه حتى من الأعاجم يحفظونه حفظا عجيبا، وإن كانوا أحيانا جاهلين باللغة العربية الجهل التام، وهذا سر من أسرار هذا القرآن العظيم. هذا القرآن العظيم هو مناط شرف هذه الأمة، ومن ثم فإن هذه الأمة لن تستطيع أن تقدم للعالم ما هو منطلق شرف هذه الأمة وعزتها إلا بأن تقدم لهم هذا القرآن العظيم. سبقتنا الأمم في أمور كثيرة وكلها قائمة على صراعات مادية بين الشرق والغرب، إنما التفتوا إلى هذه الحياة الدنيا. لكن أمة الإسلام يمكن أن تقدم لهذا العالم هذا القرآن العظيم، وهذا هو أعظم شيء تقدمه للبشرية. إذا كانوا يتفاخرون بأن الحضارات الغربية أو غير الشرقية أو غيرها قدمت للناس التقنيات من الكهرباء إلى السيارات إلى الطائرات إلى القاطرات إلى الاتصالات إلى إلى إلى، وهذه كلها تحتاجها البشرية وتستفيد منها، لكن هذه الأمم ليس عندها شيء مما هو أساس الدين والعقيدة وغذاء الروح لتقدمه للعالمين. لا يوجد إلا عند أمة الإسلام بأن تقدم لهم هذا القرآن العظيم. ومن هنا فقول الله تبارك وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا القرآن العظيم هو موطن الشرف والعزة، ممكن أن تقدمه أمة الإسلام للعالمين في مشارق الأرض ومغاربها. وهل هناك مقارنة بين من يقدم للناس مصالح مادية ربما تسعده قليلا في لحظات أو ساعات أو ربما جزءا من الحياة الدنيا، هل يقارن هذا بمن يقدم للناس نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة؟ لا والله ليس هناك مقارنة. قالوا لنا: سبقوكم الناس حضاريا وتقنيا وصناعيا وعسكريا إلى آخره. نعم، هذا باب مفتوح للعقل البشري، من أخذ بأسبابه ارتقى. لكن الباب الآخر الذي لا يمكن لأحد أن يقدم فيه خيرا حقيقيا للبشرية هو باب الإيمان والتقوى والطاعة، وأساسه وحي الله عز وجل الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هذا القرآن العظيم. فهل تعي أمة الإسلام هذه الحقيقة الكبرى؟ أن تقدم للعالم هذا القرآن الكريم لينجو هذا العالم من عذاب الله عز وجل، هل هناك أعظم وأكبر وأفخر وأشرف وأقدر من هذا الأمر العظيم الذي اختصت به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومن هنا عرف المسلمون من أول ما نزل هذا القرآن وبدأ الوحي يتوالى إلى أن انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فحفظ هذا القرآن كاملا ليس فيه تغيير ولا تبديل، وجاء التحدي بهذا القرآن العظيم للناس جميعا أن تجدوا فيه تناقضا أو اختلافا أو تغييرا أو تبديلا، لن يستطيع أحد كائنا من كان أن يطعن في هذا القرآن بشكل علمي صحيح. التحدي الأكبر بهذا القرآن العظيم. فحمله: أترون أهل مكة والأعراب من الجزيرة العربية حين انطلقوا من مكة والمدينة إلى مشارق الأرض ومغاربها وهم البدو الرحل، أترون يحملون معهم شيئا من حضارات الماديات؟ كلا والله، كانوا يحملون معهم هذا القرآن العظيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. شرف لرسول الله وشرف لقومه من أهل مكة ومن العرب، وهو أيضا شرف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها متى ما أخذت بهذا القرآن العظيم. بعض الباحثين والكاتبين في التيارات الثقافية وغيره يقول: نحن متخلفون، هذه الأمة متخلفة في الركب الحضاري العالمي. نقول: نعم، فرطنا فتخلفنا. لأن الله أمرنا بأن نأخذ بأسباب القوة ففرطنا. لكن على الرغم من كل ذلك، هل نحن متخلفون بالنسبة لهذا الأمر الأعظم الكبير، ألا وهو ما يتعلق بالإيمان والتوحيد والعقيدة والشريعة والنجاة من عذاب الله عز وجل يوم القيامة؟ كلا والله، هذه الأمة لا تزال تحمل معها وبين يديها ما هو مصدر عزها وفخرها وشرفها. لكن يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون، ليعرفوا منزلة هذا القرآن العظيم الذي هو كلام رب العالمين ليقدموه للعالم في مشارق الأرض ومغاربها. لن تكون هذه الأمة متخلفة وهي معتصمة بكتاب ربها، ستقدمه للعالمين. وقد حملوه أول مرة حين انطلقوا من شعاب الجزيرة العربية في مشارق الأرض ومغاربها، يحملون معهم هذا القرآن العظيم ليقرأ ويدرس ويحفظ. الفتوحات اتسعت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وفي يوم من الأيام أرسل إليه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه، أرسل إلى عمر بن الخطاب يقول له: يا أمير المؤمنين، إن الناس في بلاد الشام ومدائنه قد كثروا، فأرسل لنا يا أمير المؤمنين من يعلم الناس القرآن العظيم والعلم النافع. قال: فكان الذين جمعوا المصحف عند عمر 5: عبادة بن الصامت، وأبو أيوب الأنصاري، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، ومعهم 5 ربما أذكره بعد قليل. فجمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال، وهم في المدينة النبوية: أرسل إلينا يزيد بن أبي سفيان يريد منكم من يعلمهم، فاختاروا منكم 3. فكان أحد 5 شيخا كبيرا قد ضعف، فقالوا: هذا نعذره. وكان الآخر قد سقم فهو مريض، فقالوا: نعذره. فرحل 3 من كبار الصحابة إلى بلاد الشام يتنقلون بين مدنها ليعلموا القرآن الكريم، وخامسهم معاذ بن جبل رضي الله عنه، هذا هو الخامس. فرحل عبادة بن الصامت ومعاذ ابن جبل، 3 رحلوا إلى بلاد الشام يتنقلون بين مدنها يعلمون الناس القرآن العظيم. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال لأحد أصحابه في أحد مساجد الشام: أعدد كم الذين يقرؤون علينا القرآن الكريم؟ قال: فعددنا في مسجدنا فإذا بي الذين يقرؤون القرآن 1600 وزيادة. من مدرسهم؟ من المشرف عليهم؟ معاذ بن جبل. وقسمهم 10 10، كلما أنهى 10 قسطهم أتى إلى 10 الباقين والآخرين. هذا فين؟ هذا في مدينة واحدة من مدن الشام كان فيها معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وهو الجبل في العلم وحفظ القرآن الكريم. وهكذا مع إخوانه وغيرهم صاروا يصطفون التلاميذ ليتولوا هم تعليم الناس القرآن. تقول الرواية: فكانوا يعلمون الناس تلاوة القرآن وحفظ القرآن، فمن انتهى منهم عرض على معاذ بن جبل، تماما كما يقع في كثير من حلق تحفيظ القرآن الكريم لما يكثر العدد. وسار هؤلاء الركب يحملون هذا القرآن إلى أقاصي الدنيا، معهم هذا القرآن العظيم يقدمونه للناس، واستقبلتها الأمم وغيرت من حياتها. أرجو أن تنتبهوا لهذا الكلام. هذا القرآن العظيم لما انتقل إلى بلاد فارس وبلاد المغرب وبلاد الأندلس وبلاد الشام، هذا القرآن الكريم غير البلاد، بمعنى أن أولئك الصحبة الكرام والجنود العظام الذين فتحوا ما كانوا فاتحين لأجل احتلال بلاد أو غزوها أو استعمارها كما يقول أعداء الإسلام وأذنابهم من الملاحدة، لا. ولهذا تلك البلاد لما أخذت بهذا القرآن العظيم تحولت إلى بلاد تحمل راية الإسلام، بمعنى أنها تحولت إلى بلاد هي جزء من الأمة الإسلامية، ولم يشعروا في يوم من الأيام أن قوما من جزيرة العرب احتلوهم أو استعمروهم أو أخذوا خيراتهم أو شيئا من ذلك، لم يقع شيء من هذا البتة. ولهذا يسمى في مصطلحنا التاريخي الفتوحات الإسلامية، فتح هذا الفتح يحول فيه هذا البلد إلى أن تتقبل الإسلام، فإيش؟ فتغرس نور القرآن في هذه البلاد فتتحول إلى بلاد إسلامية لا تشعر بأي ضيق ممن قدم وفتحها، وإنما هو الاستقبال الكبير الذي فتحت به القلوب ليستقبلوا هؤلاء، لأنهم إنما جاءوهم بالقرآن العظيم. وهكذا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، هذا هو القرآن العظيم، وهذا هو تاريخ الأمة الإسلامية مع هذا القرآن العظيم. سر ذلك هو أن هذا القرآن العظيم يغير القلوب والنفوس. سر ذلك أن القضية ليست قضية مادية، ليست كما يتصور وكما هو واقع من الاستعمار. الاستعمار الغربي لما لم يقدم لنا دينا ولا عقيدة لأنه لا يملك، احتل بلاد المسلمين في فترة الاستعمار وقسمها، فصارت الأمة تريد أن تتحرر من هذا الاستعمار. لماذا؟ لأنه لم يقدم لها دينا، لم يقدم لها خلقا، لم يقدم لها تشريعا، وإنما استعمرها، بخلاف الفتوحات الإسلامية. ما سر ذلك؟ سر ذلك هو أن تفتحها بمفاتيح الإيمان والقرآن، فهذا هو الذي يغير القلوب والنفوس. هذا الذي يغير القلوب من رجل لا ينتمي إلى بلدك ولا إلى عرقك ولا إلى لغتك، ليس بينك وبينه أي علاقة، لكن حين يجمعكم القرآن والإسلام والإيمان تصبحان أخوين. من الذي جمع بينهما؟ الذي جمع بينهما هو هذا القرآن العظيم. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وموعظة للمتقين. فساد الدنيا، ساد الدنيا بأي شيء؟ بينهم كانوا معهم سلاح يذبحون الناس، لا، ساد الدنيا لأن معهم القرآن، وهذا معنى وإنه لذكر لك ولقومك. فهل هذا القرآن العظيم بالنسبة لأمة الإسلام تغير وضعه؟ الجواب كلا، كتاب الله يتجدد كأنما أنزل، لا يتغير منه شيء. فالقرآن هو الحجة لأنه كلام الله المعجز، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاءت حجيتها من القرآن، في مثل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا القرآن هو شرف للأمة لأنه مرجع المسلمين في كافة شؤونهم، فهو الذي يحتكمون إليه، وهو الذي يؤمنون بأن حكمه أحسن الأحكام، وبأن أحكامه صالحة لكل زمان ومكان. وما كان المسلمون في يوم من الأيام يشكون في ذلك. في تاريخ المسلمين ما كانوا يشكون في أن هذا القرآن هو حكم الله وأنه مرجع المسلمين إلى أن جاء العصر الحديث. فبولينا بأقوام والعياذ بالله حملوا مفاهيم وأفكار تريد أن تصدنا عن الكتاب العزيز، وهو شرف، لأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولأن هذا القرآن مصدق الذي بين يديه، ولأن هذا القرآن بصائر من عند رب العالمين، ولأنه هدى ورحمة للمؤمنين، ولأنه برهان من ربنا ونور مبين، وهو أيضا موعظة من الله، وهو الذي أنزله الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولما تيقن المسلمون من هذه الحقائق وقرأوا القرآن الكريم وحديث القرآن عن القرآن أيقنوا بهذا، ثم التفتوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم. وسمعوه صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتل به وهو عليه شاق له أجران. ويقول: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، لأنه كلام الله. ويقول: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، هذا حبل الله. والصيام والقرآن، نسأل الله يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من المقبولين، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، ماحل يعني يجادل عنك يوم القيامة. يا صاحب القرآن، هذا القرآن يجادل عنك جدالا عظيما ويدافع عنك. قال صلى الله عليه وسلم: من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وسوف تسألون، والقرآن حجة لك أو عليك، ما في خط ثالث، ما في سلامة، إما أن يكون القرآن حجة لك وإما أن يكون حجة عليك. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله كما لا يخفى عليكم يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذا القرآن العظيم محفوظ من الزيادة والنقصان، ثابت مقطوع به، معجز والتحدي به إلى يومنا هذا وسيبقى إلى آخر الزمان. نزل بلغة العرب فلا يتلى إلا بها، كتاب الله للعالمين جميعا، ليس خاصا بأمة معينة، وإنما هو وحي الله وذكر الله عز وجل وحجته للعالمين جميعا، وهو مهيمن على الكتب السابقة، فهو شاهد وحاكم ورقيب. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في العقيدة والشريعة والسلوك، في علاقات الناس، في أمور الدنيا والآخرة. هذا هو كتاب الله عز وجل. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى عرفوا قدر هذا القرآن وعظمته. قيل لأحد السلف: لكل كتاب عنوان، فما عنوان القرآن؟ قال: آية، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا هو القرآن الذي بين أيدينا وموجود في بيوتنا وعندنا، والحمد لله منه نسخ كثيرة. هذا القرآن مبارك نزل ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. شكى بعض الناس لأحد العلماء مرض قلبه، فكتب إليه: علاج مرض القلوب أهم من علاج مرض الأبدان، ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أوصاه بدوائين: الأول ملازمة ذكر الموت، لأن ذكر الموت يذكرك بالآخرة، ملازمة ذكر الموت وطول التأمل فيه مع الاعتبار بخاتمة الملوك وأرباب الدنيا، كيف جمعوا كثيرا وبنوا قصورا وفرحوا بالدنيا بطرا فصارت قصورهم قبورا وأصبح جمعهم هباء منثورا وكان أمر الله قدرا مقدورا. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. ثم قال الثاني لعلاج مرض القلب أن تتدبر كتاب الله ففيه شفاء لجميع أمراضك وهو رحمة من الله للعالمين. شكى بعضهم بأنه يقرأ القرآن ولا يشعر بلذة، فقال له خاطب نفسك حين تقرأ القرآن وقل لها اقرأ القرآن كأنك سمعتيه من الله حين تكلم به، إن استحضرت هذا فلربما تجد حلاوة تلاوة القرآن. أيها الإخوة في الله، إن أخطر ما تمر به الأمة فيما يتعلق بالقرآن العظيم هو هجر القرآن العظيم. كلنا موقنون بأهمية القرآن وعظمة القرآن، لكن يجب علينا ألا نغفل عن خطر هجر القرآن العظيم، وهجره له درجات، وألفت فيه كتاب، بل كتبت فيه رسائل علمية، رسالة علمية عن عظمة القرآن العظيم، ورسالة علمية أو أكثر عن هجر القرآن العظيم وأنواع هذا الهجر، لأن الهجر درجات، منه ما هو هجر كامل والعياذ بالله، ومنه ما هو دون ذلك، لكن كلها داخلة في نطاق هجر القرآن العظيم. فلذلك هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا، كما قلنا نحن العرب، هو سهل، هو ميسر، تحفيظ القرآن في كل مسجد والحمد لله، الراغب لقراءة القرآن وتلاوة القرآن وحفظ القرآن يستقبل بكل فرح وسرور وعناية، لا يحتاج إلى أن يبذل لا جهدا ولا مالا لكي يحفظ القرآن العظيم. فما هي حجتنا أمام رب العالمين ونحن معرضون عن هذا القرآن العظيم؟ أعظم ما تصاب به الأمة في هجر القرآن الكريم ثلاثة أنواع من الهجر، أخطرها أن تستغني عنه بثقافة وأفكار قد جاءت من هنا ومن هناك، هذا أخطر ما يمر بالأمة في موازينها ومقاييسها، حين تظن أن هذا القرآن إنما هو للصبيان، أو تظن أن هذا القرآن من أجل أن يحفظ سورتين أو ثلاث ليقرأ في الصلاة، الصلاة لابد لها من قراءة القرآن ويقرأ الفاتحة، هذا هو القرآن العظيم، بينما القراءة الثقافية والفكرية هنا هذا هو الذي تنهض به الأمم، ولا مانع من القراءات النافعة، لكن أن ينظر إلى هذا القرآن العظيم بهذه النظرة هذا خطر على وجود الأمة في أي مكان. حين تظن الأمة أن القرآن لا حاجة إليه إلا لأجل كذا وكذا من الشكليات التي يقتصرون عليها، فيقال إن هذا تحول خطير، مع أن القرآن مبارك في كل شأنه، في تلاوته، في استماعه، في كل شيء، والحمد لله كل من يتعامل مع القرآن بنية صالحة فهو يؤجر، ما عندنا شيء اسمه صغير ولا شيء، كل لكن نحن نتكلم الآن عن قضية كبرى عقدية علمية ثقافية فكرية في الأمة الإسلامية، أين هي من القرآن العظيم واعتماد القرآن العظيم؟ مهجور، لا ينظر إليه على أنه كتاب من رب العالمين هو حجة الله عز وجل على عباده، هذا أخطر أنواع الهجر للقرآن الكريم. الثاني من أنواع هجر القرآن الكريم الخطيرة هو أن يشعر الإنسان وللأسف الشديد أن علاقته بالقرآن العظيم إنما هي علاقة جزئية في بعض المواطن، وينسى أن هذا القرآن حاكم ومهيمن عليه في حياته من أولها. هذا القرآن بالنسبة للمؤمن هو كل شيء، فإذا ظن الظان أن علاقته بهذا القرآن العظيم إنما هي في مواطن معينة وما دون ذلك، فلا حاجة إلى القرآن الكريم، فهذا مرض خطير يدخل في النفوس. هذا القرآن يجب أن يكون شاهدا وحاكما على المؤمن في حياته كلها من أولها إلى آخره. ولهذا وجب التحاكم إلى القرآن العظيم في كل صغيرة وكبيرة، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وقال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذا عام في كل شأن من شؤون حياة الإنسان. أما الثالث فيما يتعلق بهجر القرآن الكريم فهو مخالفة تعاليمه، وهذا أمر أيضا مما يؤكد عليه دائما. حامل القرآن ما الذي يبغي يكون عليه؟ يجب أن يظهر حمل القرآن في أخلاقه وسلوكه، وكذلك أمة القرآن. يجب أن نكون مع العالمين، مع بعضنا، علاقاتنا مع الناس جميعا، تظهر فينا الأخلاق المنبثقة من حملنا لهذا القرآن العظيم. ولهذا حذر السلف، لأن القرآن حجة لك أو عليك، حذر السلف من ذلك الذي يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. الله يقول: ألا لعنة الله على الظالمين، ثم هو يظلم الكاذبين، ثم هو يكذب. فاتقوا الله يا عباد الله. أما هجر تلاوته وقلة تلاوته، هجر حفظه إلى آخره، فهذه كلها أمراض يتراكب بعضها على بعض، فلنتق الله عز وجل. ولهذا التساؤل الكبير اليوم بالنسبة للقرآن الكريم: أين طلبة الثانوية والجامعة في حلق تحفيظ القرآن الكريم؟ أين هم؟ أين هم من حلق تحفيظ القرآن الكريم؟ لا يوجد إلا القليل، مع أن أعدادهم كبيرة جدا. ما الذي اختطفهم؟ وسائل الإعلام الحديثة أضاعت أوقاتهم وأفكارهم فأعرضوا عن كتاب ربهم. يصل الطالب إلى ثالث ثانوي لا يستطيع أن يقرأ سورة من القرآن بطريقة صحيحة، هذا لا يصح ولا يمكن أن يكون أبدا في أمة هي منبع هذا القرآن العظيم، وهي تحمل هذا القرآن العظيم منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن العظيم الذي نقرأه بلغتنا العربية ننسى فضل الله عز وجل علينا بذلك، لكن متى نستحضر ذلك؟ لما نعرف كيف أن كثيرا من غير المسلمين ومن غير العرب يتأثرون بهذا القرآن العظيم ويدخلون في الإسلام بسبب هذا القرآن. أنا سأعطيكم بعض النماذج لهؤلاء، وسأذكر نماذج من مصر. إبراهيم خليل فلوبس أستاذ اللاهوت، كان أستاذا للعقائد واللاهوت بكلية اللاهوت بأسيوط في مصر، ثم كان سكرتيرا عاما للإرسالية الألمانية السويسرية بأسوان، ومبشرا أي ينشر المسيحية بين المسلمين. ماذا كانت مهمته يا شباب المسلمين؟ لن أطيل، لأن لو تحدثنا عن تاريخه هو فلربما يحتاج إلى محاضرة لوحده. درس العهد القديم والجديد في الديانة النصرانية والتفاسير والشروح وتاريخ الحركة التنصيرية وعلاقتها بالمسلمين، ثم اتجه إلى دراسة القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وركز على الفرق التي خرجت عن الإسلام كالإسماعيلية والقاديانية والبهائية وغيرها. ما هو هدفه؟ زيادة المعرفة والخبرات لمحاربة القرآن بالقرآن والإسلام بالنقاط السوداء في تاريخ المسلم. يقول عن نفسه: كنا نحاور الأزهريين وأبناء الإسلام بالقرآن لنفتنهم، فنستخدم الآيات مبتورة تبتعد عن سياق النص، وتخدم هذه المغالطة أهدافنا. هذا الرجل الذي بلغ مرتبة عليا في التنصير والكيد للإسلام ماذا يقول؟ يقول: في إحدى الأمسيات سمعت القرآن مذاعا بالمذياع، وسمعت قول الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال: فكانت هاتان الآيتان بمنزلة الشعلة التي أضاءت ذهني وقلبي للبحث عن الحقيقة. في تلك الأمسية عكفت على قراءة القرآن حتى أشرقت شمس النهار، فكانت وكأن آيات القرآن نور يتلألأ وكأني أعيش في هالة من النور. ثم ذكر قراءته لبعض الآيات، يقول: ثم قررت أن أقوم بدراسة متحررة للكتاب المقدس، وقررت الاستقالة من عملي كقسيس وسكرتير عام للإرساليات الأمريكية. وفعلا قدم هذا الرجل استقالته. ماذا استوقفه؟ يقول: استوقفني كثيرا نظام التوحيد في الإسلام، ومن أبرز معالم الإسلام ليس كمثله شيء، قل هو الله أحد الله الصمد. وطبعا هذا ينقض المذهب النصراني، لم يلد ولم يولد. في المذهب النصراني أن عيسى ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. ويقول: كم شعرت براحة نفسية عميقة وأنا أقرأ القرآن الكريم، فكنت أقف طويلا عند قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وكذا الآية الكريمة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الآيات الأخيرة يعرفه النصراني الذي إذا قرأ القرآن بدت تدمع عيناه، مثل هذا الرجل الذي دخل وأشهر إسلامه وصار من الدعاة إلى الإسلام، وصار بدل أن كان يسعى ليحارب الإسلام ويطعن في القرآن صارت النتيجة عكسية، صار يدافع عن الإسلام. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ننتقل إلى واحد فرنسي مشهور اسمه موريس بوكاي، أبوه وأمه فرنسيان، وترعرع في الطب وترعرع بالنصرانية، ودرس الطب في جامعة فرنسا، وكان من الأوائل في الأطباء، وصار أشهر جراح. وكانت فرنسا مهتمة بالآثار. أجرت قصة غريبة بين فرنسا ومصر، وهو أن فرعون مصر الذي تعرفون قصته، فرعون موسى، هذا الفرعون محنط وباقي جسده إلى الآن. فهذا الموميا والجسد صار فيه بعض الإشكاليات، فطلبته فرنسا من مصر ليكتبوا عليه دراسات وأيضا لينظروا ما هي هذه المؤثرات. وفعلا رحل الموميا إلى وين؟ إلى مصر. طيب، أخذوا يدرسون، هم ليس عندهم معلومات، أخذوا يدرسون كيف هذه الجثة، كيف، ما هي قصتها. موريس بوكاي هذا هو رئيس اللجنة، يقرؤون كيف هذا حفظ، كيف تم حفظه، وصاروا يدرسونها من ناحية علم الآثار والتحنيط وإلى آخره، لكن ما عندهم معلومات أخرى. وإذا بهذا الرجل يفاجئه بعضهم يقول: قصة هذه الموميا، هذا الفرعون في القرآن العظيم. قال الله تبارك وتعالى: فاليوم ننجيك، فرعون لما أغرقه الله، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ما قصة نجاة فرعون؟ هل هي الموميا؟ هل هي التحنيط؟ هل هي لا؟ وإنما هذا آية من آيات الله. ولهذا يقول هو: لما فتشت كيف عرف محمد، نحن لا نعرف هذا إلا بدراسة الآثار والمتخصصون وكبار المتخصصين، وأن هذه الجثة غرقت في بحر. طيب غرقت كيف نجت؟ وإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله عليه من الوحي يخبره أن هذا من أمر رب العالمين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وتأثر الرجل وجاء إلى المملكة هنا وحضر مؤتمر طبي وألف كتاب عن القرآن مطبوع ومترجم للعربية وإلى عدة لغات، اسمه القرآن والتوراة والإنجيل والعلم، دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة. دراسته للقرآن الكريم انتهت به إلى الإسلام، وإلى أن هذا القرآن العظيم محفوظ ولا يستطيع أحد أن ينقده نقدا صحيحا، ما في خطأ، القرآن ليس فيه خطأ. وأعجب شيء، أعجب شيء أن الأكاديمية الفرنسية سنة 1988 ميلادية، يعني 1408 هجرية تقريبا، منحت جائزتها في التاريخ على كتابه القرآن والعلم العصري. كيف تأثر بالقرآن؟ كيف رأى إعجاز القرآن الكريم؟ وكيف دخل الإسلام بهذا القرآن العظيم؟ أما قصة القس إسحاق هلال مسيحة من مصر، فهذا أيضا ترقى في درجات حتى صار راعي كنيسة المثال المسيحي، ورئيسا فخريا لجمعيات خلاص النفوس المصرية بأفريقيا وغرب آسيا. وهذا ولد بالمنيا في جمهورية مصر العربية، وفي قرية البياضية مركز ملوي، من أبوين أرثوذكسية. يقول رضعنا من صغرنا الحقد ضد الإسلام والمسلم، لكن يقول بدأت أدرس حياة الأنبياء وبدأ الصراع في داخلي وصارت أسئلتي كثيرة، فأثرت مشكلات لدى القيادات النصرانية. يقول فلما رأوا هذا يعني هذه الأسئلة وغيرها، يقول سارعوا في أي شيء بأن يرقوه، فعينوه قسيسا قبل أوانه، قال لإغرائي وإسكاتي لما يشعرون به من مناصرتي للإسلام. ثم عينوه رئيس الكنيسة، ثم أيضا صار رئيسا فخريا للجمعية التنصيرية في البلاد العربية، وأغدقت عليه الأموال، وطلب منه إعداد رسالة ماجستير حول مقارنة الأديان، واستغرق في إعداده 4 سنوات، وكان مشرفه يعترض على ما فيها من الإشارات إلى صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأميته وتبشير المسيح بمجيئه. ولما نوقشت الرسالة لمدة 9 ساعات جاء قرار البابا شنودة بسحب الرسالة وعدم الاعتراف بها. وإسلامه، يقول دخولي في الإسلام له قصة طريفة. ركبت الباص وأنا علي اللباس النصراني، فجاء طفل صغير مسلم إلى الباص يبيع أجزاء من القرآن الكريم، يقول يعرضها، فباعها عليهم، إلا أنا لم يعرض علي. فقلت له تعال، لماذا لم تعرض علي؟ قال أنت لست بمسلم وهذا جزء من القرآن الكريم. يقول وأبى أن يعرض علي، ألححت عليه فلم يبعني، فلما نزلنا من الباص نزل وخرجت وراءه حتى اضطررته إلى أن أشتري منه كتابين. يقول وذهبت إلى الكندرائية المرقصية ودخلت غرفة النوم وجلست أقرأ في أحد الكتابين، وأحدهما جزء عما، فوقع بصري على سورة الإخلاص فأيقظت عقلي وهزت كياني، بدأت أرددها حتى حفظتها، وكنت أجد في قراءتها راحة نفسية واطمئنانا قلبيا وسعادة روحية. وبينما أنا كذلك إذ دخل علي أحد القواساوسة وقال ناداني أبونا إسحاق، فخرجت وأنا أصيح في وجهه قل هو الله أحد، وبدأ يثير الأسئلة. يقول كنت في الكنيسة أنا أغفر للناس، تأتيني المرأة وتأتيني الرجل ويقول لي مثلا أنا انحرفت، أنا وقعت في الذنب الفلاني والذنب الفلاني والذنب الفلاني، فأقول له قد غفرت لك، فيخرج مغفورا له، يقول أضع عليه الصليب هكذا ثم أقول له قد غفرت لك، لكن أنا أقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، كيف أرفع الصليب والله عز وجل يقول قل هو الله أحد؟ فكنت أبكي. وفي يوم من الأيام يقول بعد ما أتيت إلى الأسقف الذي هو فوق درجتي وقلت له أنا أغفر الخطايا لعامة الناس، فمن يغفر لي خطاياي؟ يقول فأجاب بدون اكتراف: البابا. فسألته: ومن يغفر للبابا؟ فانتفض جسمه ووقف صارخا وقال: أنت قسيس مجنون، والذي أمر بتنصيبك مجنون حتى وإن كان البابا. إيه نعم، أنا يغفر لي، طيب البابا من يغفر له؟ أو البابا لا يذنب. فصدر قرار البابا بحبسي، وفي مكان الحبس في أحد الأديرة النصرانية رأى عجبا، رأى كبير الرهبان يصلي في نفس الدير. يقول أخذوني إلى كبير الرهبان لتأديبي دينيا ومناقشتي وتقديم النصيحة لي. يقول فلما جلست بين يديه لوحدنا قال: يا بني، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، اصبر واحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول قلت في نفسي: هذا ليس من الكتاب المقدس، هذا الكلام من كلام المسلمين. يقول وفي يوم من الأيام أتيت إليه في غرفته لأوقظه ذات صباح، فتأخر عن فتح الباب، فدفعت الباب ودخلت، وكانت المفاجأة الكبرى التي كانت نورا لهداية لهذا الدين الحق، دين الوحدانية، عندما شاهدت رجلا كبيرا في السن ذا لحية بيضاء، وكان في عامه 65، اللي هو الرهبان رئيس الرهابنة، وإذا به قائما يصلي صلاة المسلمين، صلاة الفجر يصليها سرا. وبقي معه هذا الصراع، وجاءه خطاب بأننا سنبعثك إلى بعثة تنصيرية في السودان، وأعطوهم أموال، وأي واحد يدخل في السودان في النصرانية نعطيه 35,000 جنيه. يقول فعنا ذهبنا إلى هناك وتنصر مجموعة وأعطيناهم، ثم جاءنا قالوا قدموا لهم رحلة إلى مصر ليشاهدوا الكنائس ويتأثروا بها. كيف يشتغل التنصير؟ كيف يشتغل التنصير؟ يقول هو وفعلا أخذنا مع هؤلاء وأدخلناهم على أنهم عمال من السودان إلى مصر لرعاية البقر والغنم والخنازير، ونحن في الباخرة في النيل. يقول فوجئت بشيء، وهو أن أحد المتنصرين الذي كان اسمه محمد آدم وبعد التنصير صار اسمه عبد المسيح، يقول دخلت عليه في غرفته فإذا به يصلي صلاة المسلمين. تحدثت معه فوجدته متمسكا بعقيدته الإسلامية، فلم يغره المال ولم يؤثر فيه بريق الدنيا الزائل، حتى خرجت من عنده، وبعد حوالي الساعة أرسلت له أحد المرصرين فجاء وسأله: يا عبد المسيح، لماذا تصلي صلاة المسلمين بعد تنصرك؟ فقال: بعت لكم جسدي بأموالكم، أما قلبي وروحي وعقلي فملك الله الواحد القهار، ولا أبيعهم بكنوز الدنيا، وأنا أشهد أمامك بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول فكانت هذه طريقا وسببا لاعتناقي الدين الإسلامي، ووجدت صعوبات كثيرة وأشهرت إسلامي، وصارت عنده بعض الأحداث لا داعي للدخول في تفاصيل. نختار الآن عالم الرياضيات والمنصر السابق الدكتور الكندي جاري الكندي جاري ميلر، كان أستاذ الرياضيات في جامعة الملك فهد للبترول والمعاد، كندي الأصل، كان قسيسا يدعو إلى النصر. بعد أن أسلم وقف يخطب الناس قائلا، انتبهوا لها كلامه: أيها المسلمون، لو أدركتم فضل ما عندكم على ما عند غيركم لما حمدتم الله أن أنبتكم من أصلاب مسلمة، ورباكم في محاضن المسلمين، وأنشأكم على هذا الدين العظيم. إن معنى النبوة، معنى الألوهية، معنى الوحي، الرسالة، البعث، الحساب، كل تلك المعاني عندكم وعند غيركم فرق ما بين السماء والأرض. ثم قال: لقد جذبني لهذا الدين وضوح العقيدة، ذلك الوضوح الذي لا أجده في عقيدة سوى. هذا الرجل كان داعية إلى النصرانية، وأراد أن يقرأ القرآن بقصد أن يجد فيه بعض الأخطاء التي تعزز موقفه ودعوته للمسلمين لكي يتنصر. يقول: كنت أظن أنني سأجد في القرآن كتابا قديما منذ 14 قرنا يتكلم عن الصحراء وما إلى ذلك، لكنه ذهل مما وجده فيه، بل واكتشف أن هذا الكتاب يحتوي على أشياء لا توجد في أي مكان آخر في العالم. انظروا ماذا اكتشف. يقول: كان يتوقع أن يجد بعض الأحداث العصبية العصيبة التي مرت على النبي محمد، مثل وفاة زوجة خديجة أو وفاة بناته وأولاده، لكنه لم يجد شيئا من ذلك. بل الذي جعله في حيرة من أمره أنه وجد أن هناك سورة كاملة في القرآن تسمى سورة مريم، وفيها تشريف لمريم عليه السلام لا يوجد لها مثيل في كتب النصارى ولا في أناجيلهم. لم يجد سورة باسم عائشة أو فاطمة رضي الله عنهما. كذلك أيضا وجد أن عيسى عليه السلام ذكر بالاسم في القرآن 25 مرة، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر باسمه إلا 4 مرات. أخذ يقرأ القرآن ويتمعن أكثر لعله يجد مأخذا عليه، ولكنه صعق بآية عظيمة وعجيبة، ألا وهي الآية رقم 82 في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول: هو العجيب أن القرآن يدعو المسلمين وغير المسلمين إلى إيجاد الأخطاء فيه ولا يجدوا. يقول: هذا لا يوجد في الكتب، ما في أحد يقول ابحث عن الأخطاء، لأن هذا تحدي وإعجاز. ثم ذكر بعض الآيات المتعلقة بالقضايا الكونية، ثم ذكر قضية من المعجزات في هذا القرآن الكريم وشرحها، وهي سورة تبت يدا أبي لهب. هذا الرجل الكندي وقف عند قصة أبي لهب، قرأ قصة أبي لهب وقرأ السورة التي تخبر أن أبا لهب تبت يداه وخسر، وأنه من أهل النار هو وزوجه. فوقف مع هذا الإعجاز العجيب القرآن، كيف؟ قال، هذه خلاصة: أبو لهب بعد نزول هذه السورة عاش 10 سنوات، وكان من أشد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعرفون قصة عداوته المتنوعة المتعددة. فإذا بالقرآن ينزل كاشفا ومخبرا عن حقيقة أبي لهب. أين موطن الإعجاز الذي يذكره هذا الرجل الكندي؟ موطن الإعجاز فيه أنه يقول: هذا الرجل ألد أعداء الإسلام، وهو أيضا يريد أي دليل ليكذب الرسول صلى الله عليه وسلم وليثبت صحة دعواه أنه ليس بصادق. ثم إذا بهذه السورة تنزل وتقول: تبت يدا أبي لهب وتب، وبعدين سيصلى نارا ذات لهب ويجلس سنوات. لم يأتي أبو لهب في لحظة من اللحظات ليكذب الرسول، ليقول ماذا؟ ليقول: أيها الناس، ها هو محمد أنزل قرآن يقول إنني إيش من أهل النار، أنا أريد أن أكذبه، فأنا يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. ما فعل ذلك؟ انتبهتم لموطن الإعجاز؟ ما فعل ذلك، ما أتى ليقول: أنت تقول إنني من أهل النار وسأدخل النار، لا، أنا الآن كما تزعم إنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو من أهل الجنة، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا يدل على تناقضك يا محمد وعدم صدقك. هو وقف عند هذا أنه أبو لهب ما عمله، مع أنه نزلت فيه سورة تفضحه، وما في يوم من الأيام فكر في أن ينقض ما نزل من القرآن. إذن هذا دليل على أن هذا إعجاز من رب العالمين. فإن قال قائل: خلال 10 سنوات ما قصة أبي لهب؟ نقول: خلال 10 سنوات خبر من الله أنه لن يسلم، وهذا إعجاز، وفعلا لم يسلم. خبر من الله أنه سيموت على الكفر وعلى عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم أشد العداوة، وفعلا هذا الذي تم، وهذا الرجل لم يدخل في الإسلام ولم يشهد شهادة الحق. وهكذا لو دخل الإنسان فقط في ما نقل عن إخبار غير المسلمين، أنا لا أتكلم عن المسلمين، عن غير المسلمين بعظمة هذا القرآن وأهميته، لرأى عجبا في كلامه. شهد له الكثيرون بأن هذا القرآن ليس كغيره من الكتب وأنه معجز من عند رب العالمين. ومن هنا كما لا يخفى عليكم، وخاصة مع انتشار مواد التواصل الاجتماعي، كيف أن هذا القرآن إذا تلي يهز النفوس هزا ولو كانت كافرة لا تؤمن به ولا تعرف اللغة العربية. فالفضيحة التي هو توجه إلينا، لماذا لا تخشع قلوبنا لذكر الله؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أين قلوبنا من هذا القرآن العظيم؟ يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها المسلمون، هذا القرآن هو شرفكم، هو ذكركم، هو فخركم، هو عزكم، هو نصركم، هو حياتكم، هو سعادتكم، هو مستقبلكم. خذوه أخذ الرجال وقدموه للعالمين. والله ثم والله إن أعظم ما نقدمه أن نقدم هذا القرآن بعقيدته وشريعته، لنخرج من شاء الله إخراجه من الظلمات إلى النور في أي مكان على الكرة الأرضية. والحمد لله تيسرت وسائله. اليوم تستطيع أن تخاطب الصيني أو الياباني أو الإنجليزي أو إلى آخره في عقر داره، في قريته، لأن وسائل التواصل اليوم تصل لكل مكان، لكن بشرط أن تحمله نفوس يقظة تعرف عظمة القرآن، حملته بصدق وقوة لتقدمه للناس. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الله الله يا عباد الله، إذا كانت الأمم سبقتنا هنا وهناك، فلدينا ميدان السبق الذي نسبق به الأمم جميعا، وهو أن نقدم لهم هذا القرآن الذي هو هدى وذكر ورحمة للعالمين. وحتى لا نجعل القضية عامة، فإن هذه المسؤولية تنتقل إلى كل فرد رجل أو امرأة من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يعتزون بهذا القرآن، أن يحملوه حق حمله وأن يقدموه لغيرهم، قدموه للناس. فالبشرية اليوم عطشى، ساد فيها الإلحاد والظلم والطغيان، وصار الناس كأنهم في قرية وحوش، يأكل القوي الضعيف، ليس هناك رحمة ولا عدل ولا إحسان. فقدموا لهم في ظل هذا الواقع العالمي، قدموا لهم هذا القرآن العظيم، احملوه إليهم، أوصلوه إليهم. يا أخي في الله، بكل وسيلة اسعى إلى أن تدعو إلى الله عز وجل، وأن تنشر هذا القرآن في كل مكان، وأن تحمله أنت قبل وبعد، تحمله بقلب مؤمن صادق معتز بهذا القرآن، يرى فيه النجاة في الدنيا وفي الآخرة. وفي الختام أعيد وأكرر، هذا القرآن حجة لك أو عليك، انتبه، ليس هناك مخرج ثالث، لا علي ولا لي، لا، إما حجة لك أو عليك. هذا القرآن إما أن يزيدك إيمان وقربة من الله، وإما أن تعرض عنه فيزيدك قساوة وظلما وطغيانا والعياذ بالله. والخطاب للفرد وللأسرة وللأمة، إما أن تستمسك به فيزيدها عزا وشرفا ورفعة، وإما أن تعرض عنها فسيزيدها طغيانا وكفرا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ما المخرج يا رسول الله؟ قال كتاب الله. كتاب الله المخرج، هو كتاب الله. اللهم علق قلوبنا بالقرآن وأيقظها، واجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.